الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديدة تجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ولقاء يوم الأحد يجمعنا بكم، وإن شاء الله تكون مواضيعنا اليوم مفيدة، ويعني نحاول من خلالها نقدم النصايح والمعلومات والكلمة الطيبة إذا الله راد. وقبل ما نبدأ نقول لا تنتظر اللطف من أحد، تعلم أن الإحسان والعطاء تعامل وليس تبادل، وليس كل من تحسن إليه شخص تربى على رد الجميل وحسن العطاء. كن قويا ولا تدع مجالا للحزن أن يصل نحو قلبك فيفسده، حاول أن تبتسم حتى ولو لم يكن هناك سببا يدعوك للابتسامة، ألا يكفيك أن تبسمك صدقة؟ ويقال لا تؤجل استمتاعك بالحياة إلى أن ينتهي العمل، فالعمل لا ينتهي، ولا تؤجل العمل والإنجاز حتى تحقق كل متعتك، فالمتع أيضا لا تنتهي، فعليك بالتوازن. ويقال أيضا أو يقول أحد الحكماء كثير من البشر يتابع حياتك ليتعلم منها، وكثير منهم يتتبع خطواتك ليسجل عثراتك، كلاهما معجب، الأول بحب والثاني بخبث وحسد، والله يكفينا شر الناس الخبيثة والحاسدة والحاقدة. ويقال الحزن لا يغير شيئا ولا يحل أمرا، فقد يفسد حياتك ويجعلك واقفا في نفس المكان لا تتغير، حاربه بماذا؟ بحسن الظن. ولا تنتظر ماذا سوف تخبئ لك الأيام من أقدار فأنت تستسلم أبدا، ابدأ الآن وادعو ربك ماذا تريد. الشخص الذي يغضب منك ثم يعود ليتحدث معك بدون عناد أو عصبية فهو شخصية صافية صادقة، وهو أكثر شخص لا يجب أن تخسره، وهي أكثر الشخصيات وفاء، الله يكثرهم في حياتنا هؤلاء الأشخاص. إذن مستمعينا نبدأ وياكم مواضيع الرايح، ونبدأ أيضا مع الرايح على إنستغرام إذاعة الأولى. موضوعنا الرئيسي اليوم بيكون عن الأطفال، وبين قوسين التعلق عند الأطفال. أكيد يعني كل طفل بالذات في مرحلة الطفولة، لأنه يكون في قمة الاحتياج للمساعدة، فيكون أكثر تعلق بالأم أو بالأب أو من حوله، فهذا التعلق يسمى أو يمكن يكون تعلق طبيعي، ولأنه محتاج للمساعدة. ولكن متى نقول أن التعلق أصبح تعلق مرضي يحتاج لعلاج؟ هذا سؤالنا اليوم في فقرتنا الرئيسية اللي راح نطرحها على الأستاذ عبد الرحمن العبد الله، خبير تطوير تنمية، خبير تطوير ذات واستشاري تنمية بشرية. في داوها تبرى اليوم الله يكفينا الشر موضوع عن ظاهرة من الظواهر اللي صارت تنتشر ونسمع عنها ويكتب عنها في الجرايد، والناس تشوفها في الميالس ويتداولونها الناس، اللي هو فلان كان ما في شيء فجأة توفى. موت الفجأة هو موضوعنا اليوم في داوها تبرى. شو أسباب موت الفجأة وليش المرض هذا أو الموت الفجأة صار منتشر أو موجود حتى نقدر نقول بنسبة 13% وحتى بين أعمار صغيرة ما بين 30-40 سنة. شو أسباب موت الفجأة؟ أكيد يعني الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن في إجراءات احترازية ممكن نأخذها بعين الاعتبار يعني للحيلولة دون موت الفجأة إذا جاز التعبير. هذا موضوعنا اليوم مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية، فتابعونا. اللي يسوون حميات غذائية ويبون ينزلون أوزانهم ويحافظون على الرشاقة ويتبعون أنظمة معينة في الأنظمة الصحية أو غذائية، نسوي كل هالأشياء ونلجأ أيضا لمشروبات الحمية الغذائية الخاصة عسب تكون نوع من الدعم يعني في نظام الحمية الغذائية. ليش المفروض نتجنب هاي المشروبات؟ هذا السؤال بتعرفون إجابته في خذ الشور. الإنسان اللي عنده عدد أصدقاء قليل، تقول الدراسات أن قد تكون هذه علامة من علامات الذكاء والسعادة. ليش؟ أيضا بتعرفون الإجابة عن هذا الاستفهام من خلال فقرتنا تدري أن مستمعينا الكرام. إذن هذه كانت مواضيعنا لليوم، طرحناها على عجالة. نتري مشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج. أول شيء اللي حابين يتواصلون ويانا على الإنستغرام الأولى، حياكم الله بالأسئلة اللي بنشوفها تباعا، أو على 4477 الرسالة النصية، أو بالاتصال للحديث ويا ضيوفنا على الرقم 04-369-9950، أو الواتساب 05-2-222-107-4. إذن مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم نتطرق لمواضيع الرايح لليوم، فتريونا وتابعونا.
الرايح
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى.
إمي 7.4. الأولى
منكم وفيكم قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه ننحبه، محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به، يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، الا محمد ماتنا من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الاولى. اذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
اضحكي الضحك مقياس الدلع الضحك مقياس الدلع اضحكي اضحكي اكثر تزيديني ولا اكثر تزيديني ولا اضحكي اضحكي الضحك مقياس الدلع الضحك مقياس الدلع اضحكي اضحكي اكثر تزيديني ولع اكثر تزيديني ولع غرتك نفسك وانا انسان فضي عزتي بنفسي تخليني امين غرتك نفسك وانا انسان فقير عزتي بنفسي تخليني امين اضحكي اضحكي الضحك مقياس الدلع الضحك مقياس الدلع اضحكي اضحكي أكثر تزيديني ولع أكثر تزيديني ولع غرتك نفسك وأنا إنسان فقير عزتي بنفسي تخليني أمين غرتك نفسك وأنا إنسان فقير عزتي بنفسي تخليني أمير ضحكي والشاطر لي والشاطر لي يضحك يضحك في الأخير والشاطر اللي يضحك يضحك في الأخير جمال أنواع والدنيا فتن واسمى ما في الحب وحب الوطن الجمال أنواع والدنيا فتن واسمى ما في الحب وحب الوطن الجمال أنواع والدنيا فتن واسمى ما في الحب وحب الوطن بس مقدر طحت في حبك أسير بالعيون السود والشعر الحرير بالعيون السود والشعر الحرير ضحكي اضحكي الضحك مقياس الدلع الضحك مقياس الدلع اضحكي اضحكي اكثر تزيديني ولع اكثر تزيديني ولع غرتك نفسك وانا انسان فقير عزتي بنفسي تخليني امين غرتك نفسك وانا انسان فقير عزتي بنفسي تخليني امير ضحكي والشاطر لي والشاطر لي يضحك يضحك في الاخير والشاطر لي يضحك يضحك في الاخير
والماضي ناظر
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ومتابعين على إنستغرام إذاعة الأولى. حياكم الله من جديد التحية بكل مستمعينا اللي بدأوا أو انضموا لسماعنا أو لمشاهدتنا عبر حساب إذاعة الأولى على إنستغرام. ونبدأ نشوف موضوعنا الرئيسي لليوم. مثل ما ذكرنا في المقدمة أن الولد أو الطفل يكون عنده تعلق بوالديه أمر جدا طبيعي، بالذات في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الرضاعة. ولكن متى يكون هذا التعلق مرضي؟ سؤال بنطرحه على ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن العبدالله، خبير تنمية بشرية وتطوير ذات، بيجاوب على هذا السؤال وغيره من الأسئلة وحتى أسئلتكم مستمعينا ومشاهدينا. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صبحك الله بالنور وبالسرور وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يحفظك يا أستاذ.
وياك إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، متى نقدر نقول أن التعلق أو تعلق الطفل بشخص ما يعتبر تعلق مرضي يحتاج لعلاج؟
بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم ألف عافية على الاستضافة وصحبتكم دائما. طبعا الطفل سبحان ربي العظيم من أول ما يولد يحتاج إلى من يرعاه ويهتم فيه. فيتعلق الطفل التعلق الطبيعي بمقدم الرعاية الأول سواء أو الأب أو حتى أحيانا وللأسف أقول تعلق الخادمة. طيب متى نقول أنه بدأ يتحول من تعلق طبيعي إلى تعلق مرضي؟ يعني كان بعض العلامات والظواهر على الطفل، يعني مثلا أنه يتعلق بشخص يؤذيه. يعني أحيانا نلقى طفل متعلق بطفل مثلا دائما كل ما شعره يضربها في المدرسة، يأكل فسحته، يأخذ مصروفه، إذا غاب يتعقد الولد. ليش كل هذا؟ لأنه من أنواع التعلق الغير آمن مع هذا الطفل. طبعا التعلق هذا اللي يصير للطفل هو تعلق يحتاجه هو حقيقة. ليش؟ لأن من طفولته معتمد على غيره في القيام برعايته، فحتى يبلغ من عمر معين أو يصل إلى مرحلة معينة من العمر يبدأ هذا ذلك الطفل الآخر يخف ويتعلق من طفل آخر إلى شخص آخر بنفس المواصفات. هذا اللي تعلق مرضي بطفل معين، لما تكبر أو يكبر يتزوج إنسان أو تتزوج إنسان يؤذيها مثلا، يضربها، يهينها، يسبها، يشتمها، فيقولوا لها يعني خلاص عيب، يعني غلط، يعني اللي انت قاعدة تسوينه. يقول لا، ما أقدر أستغني عنه. طيب ليش؟ لأن هذا الشيء نشأ من الطفولة. طبعا في أيضا مسببات كثيرة جدا تؤدي إلى التعلق المرضي، من ضمنها مثلا اختلاف الأب والأم الدائم أمام الأبناء من خلال الكذب أيضا على الولد. يعني بعطيك مثال بسيط جدا، وللأسف بعض الأمهات يمارسونه. طبعا يحمل كلام غير ما يحمل، تحية خاصة لجميع الأمهات وربات البيوت والعاملات أيضا. أنا أتكلم هناك بعض الأمور البسيطة التي نظن أنها بسيطة تؤدي إلى دمار الطفل وتؤدي إلى تعلقه بغيره، تعلق غير مرضي. شو هو الشيء؟ مثلا طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات، الأم طالعة من البيت تقول له أني أنا بطلع ساعة وبرجع. طيب فالأم تطلع، يعني يستوي لها ظرف لا سمح الله، أو تتأخر 7 ساعات وبعدين ترجع إلى المنزل. طيب الفترة غابت فيها الأم، الطفل هنا عنصر الأمان،
هي فقد الأمان لأن هي ما كانت صريحة وياه.
نعم، لأن هي على افتراض أنها مقدم الأول، على افتراض أنها مقدم الرعاية الأول. إذا ما كانت هي مقدم الرعاية الأول، على فكرة بيكون في شيء، حتى الأم تستنكر هالشيء. مثلا أن مثلا يوم الأم والخادم يكونون واقفين، الطفل يركض للخادم ويتجاهل وجود الأم،
هي لأن هي هيك متوفرة طول الوقت.
كيف؟
لأن الخادمة متوفرة طول الوقت.
بالضبط، هو نحن مصطلح مقدم، أيا كان مقدم الرعاية. طيب أب، أم، خادم، عم، خالة، أيا كان، فهو ده قبل من يقدم له الرعاية. هو لا يعلم الآن أني أنا أمه وحملت فيه وتعبت في الأمور. تمام، خاصة إذا كان مثلا أبو سنة ونص سنتين ما يعرف الأمور، فيلجأ يهرب إلى الخادمة مثلا، يركض لها. الأم تستنكر تقول ليش هو أنا أمه أنا ما أدري شو هم قلت أنت أمه أو هي مو بأمه. في سالفة من الذي يقدم لي الرعاية ويقدم لي الأمان. يرجع المثال اللي ضربناه الأم غابت مثلا 6 ساعات 7 ساعات فيفقد هو عنصر الأمان. طيب فمن أي شخص في تلك اللحظة في 6 ساعات يعامله بلطف يعامله بلين يعامل يوفر له الرعاية والاهتمام يتعلق به. طيب فدائما لما تعود الأم الطفل يعني تحاول أنها تأخذ ولدها أو تحضنه أو تقبله فيرفض الطفل ذلك فالأم تقول ليش أنتوا خربتوا ولدي أنتوا عبيتوا راس ولدي أنتوا لا حد عبى راس ولدك ولا حد كلم ولدك ولا حد يصوب ولدك. الموضوع كله أن الولد فقد الأمان وبحث عن من يعوض له الأمان في تلك اللحظة.
في ظل يعني خروج المرأة للعمل وفي ظل أن هي للأسف ما تكون في بعض الأوقات هي من يقدم الخدمة أو من يعطي الأمان للطفل، تعلق الطفل بالخادمة أو بال يمكن إذا يتعلق بأبوه ولا بيدته شيء يمكن وقع أخف إنه يتعلق بحد غريب مثلا الخادمة أو حتى إنه يحب المدرسة زيادة عن اللزوم مثلا ما يحب ينظهر من المدرسة. متى نحس إن نقول إن هذا الخوف بات مرضي وكيف نحاول يعني نتفتش من هذا المرض؟
في بعض العلامات اللي تظهر على الطفل أثناء تعلقه بشخص مؤذي، يعني ممكن خادمة تضربه
صح
أو طفل يكبر سنا يضربه. طيب شو يصير؟ شوفي شو الدلالات سبحان الله نحن نأخذها كأنها يعني الله الولد يوم يشوف الخدامة يسكت يوم تقول له كلام يسمع كلامها ما شاء الله تبارك الرحمن وهم ما يدرون شو اللي قاعد يصير في غيابها. أذكر في عائلة من العائلة أسرة من الأسر الطفل يعني هو من نوع المتمرد حركي زيادة عن اللازم إلا مع الخادمة أو مباشرة يروح يركض لها ويحضنها ويمسك في ريلها ويعني تقول له يمين يمين يسار يسار. فشوف أرقب الولد مع تصرفاته مع أهله وتصرفاته مع الخادمة. قلت لهم يا جماعة الخير ديروا بالك الولد يتعرض لإيه خاف ربك تظلم الحرمة. قلت لهم أنتوا راقبوا الوضع رب العالمين مهديكم هذا هدية لا تهملونه. في ناس يتمنون ريحة الولد
صدق.
طيب فعلا الأم بعد فترة اتصلت فيني وقالت تقول لي والله العظيم اكتشفنا أنها شو تسوي في كرمتي في دورة المياه تخنق بالماء يعني مثلا ويتسبح تزيد الجيلة على وجهها أو تزيد الماء على وجهها بحيث أنها تنكتم أنفاسها وتتم على هالحال وتتم على هالحال لأن الولد يعني يستسلم لها في فيما تشاء من أوامر ومن نواهي. بعدها فعلا انتهى موضوع هذه الخادمة بعد ما اكتشفوا هذا الأمر. فبعض التصرفات لا نراها ونقول الله والله ما شاء الله عليها قادرة تتحكم فيه قادرة تسيطر عليه انتم ما تعرفون كيف وصلت إلى هذه المرحلة. جميل. فلا نشوف مثلا نحكم من الظاهر ونقول الله خلاص صار الولد هادي أو صار لا ننتبه لبعض الظواهر أو الأعراض التي نراها على أطفالنا بحيث أن نحن نعرف إلى أين يتجه ابننا أو كيف يربى ابننا لأن هذا راح يؤثر عليه مستقبلا. كيف راح يؤثر عليه مستقبلا؟ لما يصل إلى مرحلة المراهقة طيب وهو طول عمره مثلا عنده وهذا نسميه التعلق الغير آمن في نظرية التعلق. التعلق الغير آمن أنه يلجأ لمن يؤذيه. طيب فممكن سبحان ربي بعد ما يوصل لمرحلة عمرية معينة نلقاه يعجب بالأشخاص العدوانيين أو العدوانيين. طيب الأشخاص اللي دائما حياتهم أكشن أمور تسمع الولد سوى مصيبة أو سوى مشكلة وفي النهاية الأب وتندم الأم على ما حصل. ننتبه لهذه الأمور لأنها تتراكم وتظهر في مرحلة عمرية متأخرة ويدفع ثمنها الولد والعائلة غاليا مثل ما نشوف كثيرا من الأمور التي تحدث من حولنا سببها من ضمن الأسباب اللي هي نظرية التعلق الغير آمن. نعم.
اسمح لنا أستاذ عبد الرحمن بناخذ فاصل عقب الفاصل برد الواصل حضرتك تريونا مستمعينا.
الرايح
الكلام الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب في الكلام يوم يرمس يقول وكتنا، والأولى منك أنت ما تقولها بالكاف، تقولها بالقاف، وقتنا.
الكلام الأولى.
لمال أول
مال تالي الأولى.
منكم
وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركضون.
ما تجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينات جون بنتة وبنتة بثيب.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية
ظل لك عرب الأولية كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى.
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية، وما زال الحديث مستمر مع أستاذ عبد الرحمن العبد الله خبير تنمية بشرية وتطوير ذات. مرحبا أستاذ عبد الرحمن.
حياك الله أستاذ سماح.
أنا عندي سؤال بناء على النقطة اللي تكلمت فيها بخصوص إذا الطفل اللي كانت الخادمة تغرقه بالماء أو ما شابه ذلك. إنزين، إذا هي الطفل الخادمة تروع الياهل، بنقول بيتم تروع منها بيسمع كلامها، لكن ليش يعني يلجأ لها ويحبها ويحببها، يعني يكون وياها كأنها هي أمها مو بالأم، الأم اللي حملت وربت، مع أن هي مصدر رعب مو مصدر حنان وأمان.
صحيح فعلا. هو شو يدور هني؟ هو اتقاء شرها.
نعم،
هو الموضوع كله اتقاء شرها. الحين نقطة الأمان تختلف عن النقطة اللي نحن نتكلم عنها الآن، لأن لو جينا بنفصل في أربعة أنماط. في أربعة أنماط للتعلق، في تعلق آمن، في تعلق غير آمن، وفي تعلق مضطرب، وفي تعلق مشوش وغير منتظم. إذا حبينا نعرف علامات كل يعني كل نمط ممكن نسحب فيها إن أردتم ذلك، إذا في وقت أو برنامج يسمح بذلك.
في وقت.
طيب، جميل جدا. خلنا نبدأ بالأمن اللي هو المفروض أنه يكون أو يعيش الطفل بشكل طبيعي. طيب، طبعا هو يستخدم مقدم الرعاية كقاعدة أمان، يعني ينزعج عند المغادرة، يعني مثلا أبوه طالع وأمه طالعة من البيت يصيح ويمسك فيه، هذا نسميه التعلق الآمن. طبعا التعلق الآمن هني، وعشان يبدأ آمن ويتم آمن، نصيحتي للآباء والأمهات لا تروح ولدك يصيح حتى لو مستعيل. يعني أعطيك مثال، مثلا الحين أنا طالع عندي مريم عمرها سنتين، الله يحفظها ويحفظ لنا ولكم يا رب جميعا. الحين أنا طالع فتلحقني وتصيح، ما أمشي إلا أنا أخذها وأحضنها وأقوم وأسلمها لمنو؟ لأمها. يعني أنا موجود. طيب، أنا غبت الآن، والحين اللي راح يقوم مكاني في غيابي منو؟ الأم. وتم لين أفهمها أنا وين ساير والوقت اللي بستهلكه ومتى عودتي. رغم انها كم عمرها؟
سنتين.
هل سنتين راح يا عبد الرحمن يفهم كل الكلام اللي انت قاعد تقوله؟ يفهم او ما يفهم، لكن في النهاية انا طلعت وبنتي مو متعلقة، اللي هو التعلق الغير آمن، هذا نسميه التعلق الآمن. طبعا المقدم الرعاية شو سماته في هالمرحلة؟ انه يستجيب بشكل مناسب وعلى وجه السرعة وبانتظام. يعني على سبيل المثال، بعض الأمهات تناديها بنتها ولدها 4-5 مرات وهي ماسكة التليفون، ماما ماما ماما، والأم ولا ترد ولا كلمة. وبعدين تي الأم تشتكي لي وتقول إنه والله أنادي عيالي 60 مرة ولا يردوا علي. زي منو اللي عطاهم هالسلوك؟ من وين يا أبو؟ الطفل لا يتبنى سلوك لا يراه، لازم يشوف هالسلوك قدامه عشان يحاكيه. فأنت لما ولدك يناديك من أول مرة ردي عليه وشوفي النتيجة كيف راح تكون. هذا اللي هو التعلق الآمن. أيضا من علاماته أنه يشعر بالارتياح لما يرجع الأبو أو الأم من الخارج. متى يتحول إلى غير آمن؟ إذا الأم أو كذبت الأم على الولد، أنه يقول له نص ساعة وبرجع وتغيب 4 ساعات. طبعا نلقى الطفل في غياب الشخص هذا قليل الميل إلى اللعب، يتم ساكت، يتم هادي، يتم ما يبي يسوي أي شيء. وهالشيء يشتكون منه بعض الأمهات في الحضانات. لما يودون الولد الحضانة أبو 3 سنوات 4 سنوات يروح يودون الحضانة، تتصل المس عليهم وتقولهم ولدكم في شيء، ولدكم انطوائي، ولدكم في توحد. زين ما شاء الله عليك إيش قال، عرفت إنه متوحد. والأم تأخذ الولد وتلف فيه أنه في طيف توحد، هو ما في إلا العافية اللهم. بس صار عنده نوع من أنواع التعلق الغير آمن. نلقى عنده اعتراض على كل ما نطلع، يلا حبيبي نطلع بنوديك الحضانة، يعترض أنه بيروح أهل المكان، يتجاهل أحيانا الأوامر والنواهي. عادي ممكن يعني يغايظ الأم بأنه مثلا يشوف أي واحدة ماشية في السوق أو في مكان يروح يمسك فيها أو يحضنها أو يتعلق فيها. طيب ليش يبغى يقول حق أمه ترى أنت غايبة دائما، فليش أني أنا؟ فيراويها النتيجة اللي هي نتيجة غيابها. طبعا بعض الأمهات وبعض الأباء لا يفهمون مثل هذه الرسائل المبطنة من أطفالهم. طيب في النوع اللي هو القلق، اللي هو عادة مقدم الرعاية يكون غائب جزئيا. يعني مثلا يكون الأب يداوم أسبوع بأسبوع، أو في نوع من الانفصال. يعني مثلا عائلة مطلق، يعني أب وأم مطلقين، فيكون الولد ما يشوف أبوه مثلا أو ما يشوف أمه إلا يوم في الويكند مثلا أو يوم في الأسبوع. فهني يكون في تعلق مضطرب، يعني يكون عنده نوع من أنواع الغضب، الكبت، تناقض في بعض التصرفات، يعني يقاوم كل شيء حوله. يحاول الطفل دائما أنه يظهر أنه هو قلق من كل شيء، قلق في نظراته، قلق في الأشياء اللي يسمعها، قلق في التخيل. حتى ممكن يبدأ يقول حق أمه أنا أشوف الدبدوب مثلا يتحرك، أنا أشوف في ريال كان في الحوي تحت، أنا شفت الخادمة تسوي شيء الفلاني. هو ما شاف شيء، يحاول أنه يراوي أمه أنه هو يعيش أو أبوه حالة من القلق. طبعا سمات مقدم الرعاية اللي تخلي الولد يوصل إلى هالمرحلة أنه يكون غير منتظم في الاستجابة، يعني بين كل طلب وطلب. يعني على سبيل المثال لما كانت العائلة مستقرة، كان مثلا الطفل يأكل غداء تحديدا يوميا الساعة 2:30. طيب لما صار فيه نوع من الانفصال، يوم يتغدون يوم ما يتغدون، يوم يتغدى من الكافتيريا، يوم يتغدى الساعة 4، يوم يتغدى الساعة 1:30، يوم وهكذا. أصلا حتى الرعاية اللي قاعد يقدمها مقدم الرعاية أصلا فيها نوع من الاضطراب كذلك.
صحيح.
أي نعم، فيها نوع من القلق. جميل.
نعم.
طيب خلنا نأخذ اللي هو الأخير وهو أشدها، اللي هو المشوش أو الغير منتظم. هذا طبعا
تعلق المشوش.
هو اسمه المشوش. نعم. التعلق المشوش او الغير منتظم. في سلوكيات يقوم بها الطفل عند ما يرى مقدم الرعايه، يعني مثلا اول ما يشوف امه داخله من الباب يعق عمره على الارض ويصير في حاله تصلب او تجمد. طيب يعني او انه متشنج.
ليش؟
ليش هو يقول له انت ليش تغيبين بس هو مو قادر، يبى يخليها دائما حوله، يبى يخليها يبى يعني تعطيه اهتمام اكثر من اللازم. طبعا هاي الحالات اللي هي فيها اللي يتدا يعني يمثل، طب كان يقول لي الطفل ويقدر يمثل، هي يقدر يمثل نعم، لانه هو يشوف بعض او التصرفات من حوله بناء عليه. مثلا الام دائما تهتم بالطفل عندها مريض لا سمح الله، او ترعى مثلا اب او ام او الجده، يعني ترعى الجد او الجده اذا مثلا دخلوا في حاله من الصرع او الهستيريا او الغضب او 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 الى اخره. فالطفل يقوم بمحاكاة هذه التصرفات ليش؟ عشان الام توليه بعض الاهتمام مثل ما تولي الاهتمام لاخيه المريض او لجده او لجدته. فهني نقول حق الام والاب انتبهوا لبعض السلوكيات. صح ان نحن قلوبنا رهيفة ومتعاطفين مع يعني اذا كان عندنا احد مريض او الى اخره، لكن هناك طفل قاعد يرقب عن كثب، قاعد يراقب تصرفاتنا وسلوكياتنا. هذه هي الانماط الاربعة اللي هي ممكن يكون الطفل في احداها، الامن وغير الامن والقلق المشوش. هذه هي الأنماط الأربعة لموضوع التعلق.
بعد ما عرفنا الأنماط الأربعة نرد لموضوع التعلق المرضي. شو ممكن الإجراءات الاحترازية اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار عشان عيالنا ما يدخلون في هذا التعلق المرضي، خاصة إذا كان التعلق بحد غريب، خاصة إذا كان التعلق بخادمة هي يعني عندها نوع من الإساءة للطفل، ولكن هو من الخوفة ومن الاضطراب اللي عنده يتعلق في الخدامة. ونلاحظ هالمشكلة اللي كل الأمهات يعانون منها، إنه يوم بتسافر الخدامة هذا استوى كابوس، لأن الطفل بيصلح رافض إنه يتسافر، يتم في حالة ما مكتئب عقب سفر الخدامة، يتم في صياح يبغيها ترد. يعني صحيح. تكون الأم تحت ضغط نفسي كبير وتحس تلوم عمرها، وإنه هي السبب في كل ما قال إليه الطفل من مشاكل. فكيف ما نوصل للمرحلة؟ وعشان نكون واقعيين مرات ترى هي الظروف والله هي اللي تجبرنا، مو بالترف كثر ما هي الحاجة.
أكيد أكيد طبعا أختي سماح. أول شيء لما الطفل يجي ويكلمني عن موضوع معين ما أتجاهله، أو حتى إذا ما كان يتكلم إذا أشر لي على مكان معين من جسده ما أتجاهل هالشيء، أو أقول له روح لفلانة اللي هو تنطق اسم الخادمة. لا أذكر مرة كان في طفل قاعد يصدر أصوات مثل شفت القطو، يعني كنا قطو زين. فكل ما عندما كان في أحد المولات كنت واقف أنا أنتظر عيالي، فحق مثل القطو يصدر أصوات، قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذا ملبوس ولا شو فيه. فكل ما راح عند أمه شو تدفع فيه دفع خفيف عشان يروح عند منو
الخادم
عند الخادمة. فلما وصلت زوجتي قلت لها الله يخليك روحي حق الحرمة، قلت قولي لها خلها تشل بنتها أو عيالها هذيل وتدخل فيهم داخل تشوف كرمتي دورة المياه تشيك على ولدها. ليش؟ لأن هل الأصوات الطفل يوم يصدر صوت فهو يعبر عن حاجة ما، أي صوت يخرج من الطفل حتى لو أي شيء أي حرف يصدر من الطفل فهو يعبر عن حاجة ما، حتى وإن كان ما يعرف يتكلم. هذا أولا، أني لا تتجاهلين أي رسالة يرسلها الطفل. اثنين، التعامل العنيف بالصراخ، سيرك سير ما أدري شو أنا كل شيء أنا كل. في بعض الأمهات من الضغط وما ألومها، أنا ما ألوم أي أم أو أي أب يعاني من ضغط في حياته العملية أو يومية ويفرغ الضغط بهذه الطريقة، لكن أنا أقول لك وأقول لكل أب وكل أم فرغوا ضغوطكم يعني بعيدا عن أبنائكم، بالكتابة بالصراخ بالبكاء بأي شيء، لكن مو في البيت، اطلع بعيدا عن عيالك عشان لما تكون معاهم ما يعني ما نلقي هذه الـ 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 يعني الكوارث اللي قاعدة تصير في بعض البيوت. في النهاية نلقي اللوم على فلانة ونلقي اللوم على الخادمة ونلقي اللوم على السائق. طيب وين دوري أنا كأب أو كأم؟ شو اللي خلى الخادمة تصل إلى هالمرحلة، أو شو اللي خلى السائق يصل إلى هذه المرحلة؟ فنتأكد من عدم وجود إساءة بدنية أو إساءة انفعالية، يعني ردود أفعال عالية. ليش؟ لأن أول ما يصير رد فعل عالي الطفل يتحاشى أن يتكلم مع أمه أو أبوه في أي حادث كان. في واحد من العيال عمره 14 سنة كل ما أمه تكلمه شو يقول لها؟ أنت كلها تصارخين، أنت كلها تصارخين. فأقول حق الأم طيب قصري صوتك، تقول والله هو صوتي تي أصلا. يعني هو طبيعة صوتها حادة وعالية. خلاص قدام أنت لقيتي طفلك يعاني من هالمشكلة راجع حساباتك، معناته أن هناك شيء غلط. موضوع أنه إذا في الأسرة من يعاني من مرض لا قدر عقلي أو بدني أو مرض مزمن، طيب نراعي هالأمور ونحاول أن نحن نقيم الأمور أو حتى نفهم الطفل أن هذا يمر بمرحلة معينة وأن نحن كلنا بنهتم فيه عشان ما يراقب الطفل عن بعد ويجد أن هناك اهتمام لحالة دون أخرى. بعض الأطفال يتمنون، وسمعتها من بعضهم، يتمنون أن يكون مكان أخوه المريض المصاب بالسكري أو مصاب بأي مرض. ليش؟ لأن يشوف أمه تهتم في ذاك في أخوه أكثر من اهتمامه به. طيب؟ طيب هذا بالنسبة لي بعض الأمور التي علينا أن نحن نتجنبها.
طيب. موضوع الخادم هذا اللي شوية مؤرق أحيانا يوم بتسافر الخدامة اللي هو طفل متعلق بها، أو خل ما سافرت مرات نحن يوم نبغى نعاقب عيالنا بنقول ترى بتسافر فلانة، بنخليها تسافر، نهدد يعني نلوي ذراعه. مدى قسوة هذا الأسلوب في التعامل مع الطفل؟
كارثة. هذا أولا مصيبة أني أنا أهدد في قصة قرأتها في إحدى الجرائد، واحد عمره 34 سنة، 34 سنة راح لف إحدى الدول الآسيوية عشان يدور على خادمتهم اللي تركتهم في يوم من الأيام. شفتي وصل لأيام
عقب 34 سنة؟
عقب عمره الآن 34 سنة، عمره 34 سنة طلع راح إحدى الدول الآسيوية عشان يدور على الخادمة اللي كانت في يوم من الأيام عندهم.
هذا بار بالخادمة،
يعني غير البر ان ليش وصل لهالمرحله، من اللي وصل لهالمرحله، من اللي وصل اني متعلق اني اروح الف ادور عليها ليش. صح انها هي تركت بلادها وتغربت وتحملت والى اخره واتت لخدمتنا، لكن ما يكون لها دور اساسي في التربيه يا جماعه الخير. موضوع اللي انت طرحتيه اختي سماح هو موضوع شائك وحساس جدا على فكره، لانه هو يعتبر من ضمن احتياجاتنا اللي صارت أو شر لا بد منه. طيب أول شيء لا نترك أو لا يلاحظ الطفل أن الاعتماد الكلي والأساسي على الخادمة رقم واحد. يعني في أقل الأمور، يعني مثلا يعني تلاحظين مثلا هاتي عباتي وهي تروم الأم أنها تقوم وتجيب عباتها، هاتي شنطتي وهي الأم تروم تقوم وتجيب شنطتها. لما الطفل يشوف هالتصرفات معناته أني أنا ما أقدر أعيش بدون هالإنسانة. فيتغلغل في قرارة نفسه أن إذا غابت هالخادمة خلاص نحن كيف بنعيش. إذا أمي معتمدة عليها في عباتها وشنطتها، وحتى في الخاشوقة تكون الأم ياسة على السفرة تقول لها قومي هاتي لي خاشوقة. يعني خلنا يشعر الطفل أنه مو بكل شيء ترى ميري هذه ولا شو أيا كان اسمها. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أي شيء نستطيع، يعني مثلا إذا نقدر مثلا يومين في الأسبوع ثلاثة أيام في الأسبوع أن نحن نطلع في أوقات فراغنا خارج المنزل بدونها، نخليها هي في البيت تقوم بأعمال المنزل المطبخ أيا كان، واخذ عيالي واطلع اراويهم ترى انا امكم اقدر اقوم فيكم. اقدر اوديكم، اقدر اشتري لكم، اقدر اسبحكم، نعدل فندق ارواحنا، مو بلازم هي موجوده على طول. خاصه احنا في العائله من عمر سنتين، لانه في هالمرحله بالذات يبدا يحس انه منو مقدم الرعايه الحين. والله حتى امي اللي هي امي قاعده تعتمد عليها. ايوه فننتبه لي هذه النقطة. تمام. قبل غياب أو قبل سفر الخادمة نقول لهم أن هي بتسافر لها مشتاقات لهم، لها عيال، لها أهل، لها أيا كان، طبعا بنوزع المهام، اذا كان في البيت عدد من الافراد بنوزع المهام، انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليك كذا طبعا، وهذا الشيء المفترض انه يكون قبل سفرها بفتره 3 أشهر 4 أشهر. زائد اني ما اشعر الخادمه ان الشيء اساسي في البيت،
ما تشعر، ما تخلي الطفل يشعر
حتى هي الخادمه نفسها ما خليها تشعر ان ترى انت لو رحتي خلاص البيت بيندمر من وراك،
تنشل
شعرها. اي لان احيانا بعض الخادمات الله يجزاهم خير شو تسوي، تسعى جاهده ومتعمده عشان اهل البيت يتعلقون فيها، اي شو تسوي، تمسك الصغاريه صغار كلهم ابو سنتين سنه ونص تحب حب فيهم وتحضنهم وانا احبك وانا
وانا اسويها دراما وياهم. نعم
اي شو يصير في الطفل، خلها تروح تجي. لذلك اذا لقينا خادمه كل شوي تمسك الولد ولا البنت وتبوس فيه وتحضنه واحبك وانت قلبي وانت روحي وانت وانتي، نقول لها فلانه الكلمات هذه ما نسمعها في البيت.
ايوه
تبين منها شيء ناديها اذكريها بسمها انتهى، احضان ياخذها مني انا كابو او كامه انتهى الموضوع. اما انا يا ابنك او يا ابنك هني لك مهمه معينه، لك القيام بهذه المهمه فقط. انت ليش عشان ما ادفع الثمن غالي باكر ورا باكر ولدي يصيح اذا سافرت لخادمه. في واحده من الامات عندها 3 عيال
نعم
داخلين في دوامه من الحزن والاكتئاب، اكتشف في النهايه ان الخادمه مسافره. زين شو وصلهم لهالمرحله؟ والله هي اللي تسوي لهم كل شيء. يلا في مثل يقول خبز خبزتيه
كريه،
هذا هو، هذا هو المثل.
الطفل المتعلق بأي شخص بنقول خدامة أب أم، في حال أن هذا الشخص بيسافر مثلا، الأب سار في مهمة سفر، الأم بتسافر، الخادم هاي بتسافر، تعطي مقدمات للطفل أن هذا الإنسان بيكون غير موجود ولا تحطه أمام الأمر الواقع ويتفاجئ؟ إنه
مقدمات لازم نعطيه مقدمات.
عدم إعطاء مقدمات ممكن يعمل ردة فعل عكسية عند الطفل، حالة نفسية.
أذكر في السناب شات الحين الأمور كل البيوت ما شاء الله الحين على السناب شات، واحد ما شاء الله رحال هو، فكل شوية مسافر كل شوية مسافر، والله ذاك اليوم مصور نفسه وهو مودي ولده المدرسة. خيل الولد شو يقول حق أبوه ومودي المدرسة،
شو يقول؟
يقول الولد ما يبغى يدخل، ما يبغى، يقول بابا ليش ما تبغى تدخل المدرسة؟ يقول له بابا خاف ادخل مدرسه والقاك، ما القاك انت اللي جاي تاخذني القى حد ثاني. قال له ليش؟ قال له انت تسافر بدون ما تخبرنا.
للاسف
والابو يضحك، انا ابي افهم على شو قاعد تضحك. قاعد تضحك على ولدك قاعد يعني هو داخل الصف او داخل المدرسه وهو بدأ المفروض يتعلق او يستوعب ما يشرحه المدرس او المعلمه، متعلق والله ان ابوه والله منو اللي بياخذ
ويفكر
ابوي ولا غيره مو.
نعم ما في تركيز.
فيصبح عند الولد نوع من انواع القلق وتدني المستوى الدراسي، واخر شيء يقول لي والله ولدي المستوى الدراسي عنده متدني.
نعم.
طب شو السبب؟ نراجع انفسنا قبل لا نلقي اللوم على ابنائنا.
جميل جدا هذا الكلام، وحلو ان نختم بهذا الموضوع انه تنبيه في كل ذن ولي أمر ولية أمر. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ عبد الرحمن على هذا اللقاء، وإذا كنا حاطين أيدينا على الجرح ففعلا الجرح غائر بسبب هاي المشاكل اللي تستوي. جزاك الله خير، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في حلقات يا يضل أعطانا العمر. يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن. إذن مستمعين ديروا بالكم على عيالكم، اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل تريونة.
الرايح الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخوض المزيد، راني ورفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية.
بالنسبة للحاشي السعر وقت قبض الحاشي
وتالي لا تعرفهم مثل المضارب ندقوا شوية نغلي عضهم
في الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية.
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات للطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية.
الأولى 107.4
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح كل الخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
ليش تبي؟
تبي تشرح خاطر،
تبي العز،
ليش
تبي؟ هي أندر بلاد العجائب،
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش تبي؟
تمر برجك يا خليفة السحايب، وما به سحابة ما تتمنى تولي.
دبي كل شيء.
ليش تبي؟
لأن دبي مول الموجود في وسط مدينة دبي الحديثة بالقرب من برج خليفة يعد أكبر مراكز التسوق في العالم من حيث المساحة، حيث أن تشمل الزيارة لدبي مول الكثير من المفاجآت لمحبي التسوق ومتذوقي الطعام والمغامرة. تم افتتاح دبي مول في 4 نوفمبر في سنة 2008، واستطاع أن يحمل لقب أكثر مجمع تجاري وترفيهية زيارة في العالم في سنة 2012، حيث أن استقطب 65 مليون زائر ويشهد زيادة في عدد الزوار عام عقب عام. ويعتبر دبي مول من أبرز الوجهات السياحية في دبي، فضلا اللي يحتضن من مرافق سياحية وترفيهية، بالإضافة إلى موقعه الحيوي في دبي عشان يكون بلا منازع الوجهة المفضلة في العالم من ناحية الأزياء والتجزئة والترفيه على كافة المستويات. يحتوي دبي مول على أكثر من 1200 محل، إضافة إلى التجربة الممتعة لهواة الحياة البحرية في أكواريوم دبي وحديقة الحيوانات المائية.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. ترخص أرواحنا لأجلك يا وطن.
Oh.
الأولى
إماراتية.
حقه قليل الحب ما شي أبد يسوى.
تراثية
تراثية. وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وذاعت الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
صار القلم يكتب جزال التعابير والطرس زانت بحروف الاقلامي بعداد ما تدري يا ابو بالتعاذير مرافن ودن من هبايب انسامي. صار القلم يكتب جزال التعابير والطرس زانت بحروف الاقلامي بعداد ما تدري يا ابو مرافن ودن من هباية بن سامي. بالوافي اللي ما بدا منه تقصير ما للحشيم إلا معزة أحشامي. أهديتني يا صاحبي جنة الخير هديت انت بقاع صدري وسامي.
القلم يكتب زان التعابير
والطرس زانت قبلها يا صاحبي هدي الطير. والله يجملني برد التزامي هدي عوايدكم يا سيد المناعير مشكور يا مانع ولك احترامي. من قبلها يا صاحبي هدي الطير والله يجملني برد التزامي هدي عوايدكم يا سيد المناعير مشكور يا مانع ولك احترامي. الله يجازي صاحب الخير بالخير واطلب لك الصحة عطول الدوامي. تبقى سند لي يا نديمي عن الغير نبقى لكم طول العمر بالتزامي.
القلم يكتب
حلوات البنات الغنادير يفايجات بالحسن والقوامي. يا ما سهرنا والليالي متابير لا شك ذقنا بهواه انهيامي. يا شوق حلوات البنات الغنادير يفايجات بالحسن والقوامي. يا ما سهرنا
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى من خلال ساعتنا الثانية، وننتقل لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعين الكرام، يعني الله يكفينا جميعا شر موت الفجأة، ولكن شيء موجود ولابد أن نحن نتطرق إليه كتقديم نوع من الوعي وتقديم نوع من المعلومات. ليش انتشرت في الفترة الأخيرة موت الفجأة؟ سؤال بيجاوبنا عليه دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مرحبا، مساك الله بالخير.
أهلا يا دكتور، حياك الله ويانا في الرايح، ويعني نشكرك على الموضوع، يعني من العيار الثقيل ونش الصبح على موت فجأة. الله يكفينا إن شاء الله.
إن شاء الله
يا رب جميعا. فعلا مثل ما تكلمنا وذكرنا وحضرتك تدري، يتناول في وسائل الإعلام أن تنتشر أو انتشرت ظاهرة موت الفجأة، فشو أبرز أهم هذا الشيء؟
هو طبعا نبدأ بالتعريف أول شيء. الموت الفجائي عبارة عن توقف القلب الفجائي أو الغير متوقع. يعني مثلا شخص يكون ما يشتكي من أي أمراض، يعني على ما يعني المريض هو بروحه يعني يستدل هالشيء، يقول ما عنده ما يشتكي من أي أمراض وما عنده يعني أي أعراض، وفجأة مثلا يصير عنده توقف في القلب. هاي طبعا يعني هي من أسباب الموت اللي تصير عند يكونون أكثر شيء متوسط العمر، وممكن يصير أيضا في الكبار. واللي يحصل ان المريض فجأة يعني يصير عند فقدان في الوعي وتوقف في القلب. طبعا يعني قبل التوقف هذا عادة تكون هناك أعراض يشتكي منها المريض. ممكن المريض ممكن يشتكي من مثلا يحس بدوار، أو مثلا ممكن يحس بتسارع في ضربات القلب، أو ممكن يصير عنده مثلا ألم في الصدر. وطبعا إذا ما تم تدخل سريع طبعا يتوقف القلب، وبالتالي يتوقف الدورة الدموية ويتأثر الدماغ. لكن إذا صار هناك تدخل سريع خلال يعني دقائق، أيوة، ممكن المريض ينجو يعني. ويعني العلاج فعال جدا. طبعا العلاج كبداية يكون عن طريق الانعاش القلبي وأيضا التنفس الاصطناعي، وطبعا معرفة سبب حصول توقف القلب المفاجئ. طبعا هناك في أسباب عدة، من أهمها هي طبعا تصلب الشرايين التاجية. طبعا تصلب الشرايين التاجية هاي تؤدي بدورها إلى حدوث النوبة القلبية. ولما تصير النوبة القلبية يتأثر جزء من القلب، وبالتالي يحدث تلف في أعضاء القلب، وهذا بالتالي يسبب اضطراب شديد في نبضات القلب، ومن ثم حدوث توقف القلب. طبعا هناك أسباب أخرى أيضا اللي هي تضخم عضلات القلب. هاي ممكن تكون جزء منها أسباب وراثية، وممكن تكون لها علاقة بارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في صمامات القلب. تضخم عضلة القلب أيضا تسبب يعني مشاكل في نظم القلب، ومن أهم اضطرابات نظم القلب هي الرجفان البطيني. الرجفان البطيني أيضا من أهم أسباب توقف القلب المفاجئ. الرجفان البطيني يؤثر على وظيفة القلب، اللي منها هي ضخ القلب، ضخ دق الدم إلى سانحاء الجسم. وأيضا لما يصير الشخص عنده رجفان بطيني يكون في مشكلة في الدورة الدموية.
نعم.
القلب إنه ما يضخ الدم.
نعم.
وبالتالي ممكن يؤدي إلى الوفاة يعني.
دكتور.
إذا لم يتم يعني
التدخل السريع. نعم دكتور اسمحنا بنظهر فاصل سريع وبرد نواصل وياك كيف نتجنب يعني والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى هاي الأعراض أو الموت الفجأة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح الأولى إماراتية.
سيدي يا سيد ساداتي سيد الخوض المزاد راني وارفق بحالاتي دامني في حبك رهيني.
تراثية بالنسبة للحاشي الصعب وقت قبض الحاشي وتعليم
القلط إذا تعرفهم مثل المضاد ندقوا شوية نغلي عضهم
في الميل هو مقدمة السفينة المرتبط بالبيض.
وطنية
تطوع اللي هو العطاء من غير مقابل.
أعتقد أن بنك الإمارات الطعام سوف يفعل المسؤولية الاجتماعية
الأولى
107.4.
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا قريب
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليه في الهوى ما له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
قصيد فزار
يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كل خيول الجافة انت بعيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الدقايق
فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومتابعين على إنستغرام إذاعة الأولى ونجدد التحية بدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلبية. مرحبا يا دكتور.
مرحبا.
هاي دكتور حين مثل ما كنت تتكلم أن في أعراض ممكن تسبق الموت الفجأة لكن هو اسمه موت فجأة يستوي أن بسم الله يعني حد موت الفجأة بدون سابق إنذار بدون أي أعراض؟
هو معظم الوقت يكون فيه يعني 50% من الحالات المريض يشتكي منها من أعراض لكن يعني ما يلجأ للطبيب أو ما يتكلم عنها يعني ف50% من يعني في أعراض عادة الأعراض تكون مثلا ألم في الصدر أو ألم أو مثلا دوار أو تسارع أو خفقان في القلب.
نعم.
عادة يكون تكون في أعراض هناك.
نعم.
50% تكون في أعراض.
دكتور، أثناء إعداد هاي الفقرة ونحن معدة ونحن نشوف المعلومات، ذكر أن 13% سبب الوفيات صارت هي موت الفجأة، وتتركز ما بين في الفئة العمرية اللي هي من 30 إلى 40 سنة، وتكثر حالات الوفاة الموت الفجأة في فصل الشتاء. فصل الشتاء ليش ممكن أكثر يعني ارتباط بالموت الفجأة؟
هو طبعا إذا عرفنا الأسباب نحن ممكن يعني ندخل في التفاصيل هاي، إن لأن من أهم الأسباب هي مشاكل في صلب الشرايين التاجية، يعني تضيق الشرايين التاجية، وهاي طبعا أعراضها ما تطلع إلا وقت الشتاء. يعني من الإحصائيات اللي عندنا نحن إن الأول شيء المريض لما يكون الجو بارد المريض طبعا يقوم بمجهود أكثر، يعني الطاقة اللي يحتاجها المريض يعني تكون أكثر في فصل الشتاء. نقص له علاقة أيضا بنقص الأكسجين اللي يجري في القلب، وهاي طبعا تطلع هي أعراض الذبحة الصدرية. وطبعا نحن نعرف أن أيضا حالات النوبات القلبية، حالات الجفاف القلبية أيضا تجيب في فصل الشتاء. فهاي العلاقة تكون هني يعني موجودة.
هل لها علاقة بشرب الماء يا دكتور؟ أنا من خلال القراءات أن مبين أن الناس تقلل من شرب الماء في فصل الشتاء.
لا، ما في علاقة بين شرب الماء وحدوث توقف القلب الفجائي. الموت المفاجئ.
إنزين، شو الحين شو الإجراءات اللي ممكن نأخذها بعين الاعتبار، سواء كان في حد عنده مؤشرات أو حتى ما عنده أي مؤشرات أو جرس إنذار؟
نعم، طبعا أول شيء نحن لازم نداري بالنا على الأعراض، إذا في أي مثلا ألم في الصدر أو في تسارع في القلب، أو مثلا إذا المريض يشتكي من حالات مثلا دوخه وفقدان وعي ضروري يراجع طبيب. بالنسبه هاي بالنسبه للناس اللي ما كان عندهم ما يشتكوا من قبل من اي شيء، الناس اللي مثلا صارت لهم حالات نوبات قلبيه في السابق او عندهم تضخم في عضله القلب او عندهم مشاكل في كهربائيه القلب ضروري يراجعون الطبيب بشكل دوري عشان يعني يتم علاجهم. الأشخاص اللي عندهم اضطرابات في نظم القلب ومن أهمها اللي هي تسارع البطين أو رجفان بطيني بيحتاجون جهاز مضاد لرجفان البطيني، وطبعا هاي الأجهزة نحن نركبها في الإمارات يعني نسويها العمليات هذه. والأشخاص اللي عندهم مثلا تصلب في الشرايين أيضا أو تضيقات في الشرايين التاجية أيضا يحتاجون علاج حتى يقوم نفسهم من حدوث التوقف القلب الفجائي، أيضا هذا علاج موجود يعني. فيعني ممكن نحن قد ما نقدر نقي أنفسنا من توقف القلب المفاجئ بمجرد أن نحن نراجع الطبيب مثلا، نشوف الأعراض هذه، نعالج المرض الموجود أو المسبب الموت المفاجئ. وطبعا من الأشياء أيضا الأشياء اللي ممكن إحنا نسويها عشان نقي أنفسنا توقف عن التدخين، نقص الوزن، الرياضة بشكل دوري، علاج الأمراض الأخرى مثل ضغط الدم وأمراض السكر والكوليسترول المرتفع.
هل على نقطة طار التدخين يا دكتور، هل المدخنين هم أكثر أو نقدر نقول عندهم احتمالية موت الفجأة أكثر عن غيرهم بسبب التدخين؟
أكثر، نعم المدخنين طبعا أكثر، طبعا هو هذا السبب إن سبب ذلك بسبب يكونون أكثر عرضة من غيرهم من يصابون بأمراض صلب الشرايين وأمراض الأوعية الدموية.
نعم تمام. في شيء تحب تضيفه دكتور قبل لا نختم؟
طبعا يعني أحب أنصح المستمعين أنهم يدارون على بالهم يثقفون أنفسهم، وأيضا يعني إذا عندهم أي أعراض أن يراجعون الطبيب، وأيضا يمارسون يعني نمط الحياة السليم مثل نقص الوزن والغذاء السليم والرياضة.
صحيح، شكرا جزيلا يا دكتور. نحن نتمنى للجميع السلامة، ونتمنى أصلا حضرتك يعني تعطينا وتعطي المستمعين نوع من التثقيف والوعي، وإن شاء الله يعني كله يكون الجميع يستفيد من هذه المعلومات وناخذ بالإجراءات الاحترازية دائما وأبدا. يعطيك العافية دكتور، يومك سعيد.
شكرا.
عفوا، في أمان الله. إذن مستمعينا نتمنى لكم السلامة، ونتمنى لكم أنكم تهتمون أكثر بالصحة، وأهم شيء يعني الفحوصات الدورية اللي هي ما تخسرك أي شيء، تصير مثلا مرة أو مرتين في السنة تسوي فحوصات كاملة حتى لو ما في أي أعراض، ولكن سبحان الله مرات تكون الأمراض صامتة وقاتلة في نفس الوقت، فبالتالي محتاجة من فترة لأخرى يكون في نوع من الفحص الدوري. نتمنى للجميع السلامة. كانت هاي فقرتنا دواء تبرا. ننتقل لي لشو؟
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور نحن مواصلين مثل ما ذكر الدكتور أن الرياضة والحميات الغذائية جدا مهمة في وقاية أو في حماية القلب. اللي يسوون حميات غذائية ويتبعون نظام معين، ولكن في نفس الوقت يأخذون أو يشربون المشروبات الخاصة بالحميات الغذائية المكتوب عليها خالي من السعرات الحرارية، ومكتوب عليها الكلمات اللي توحي أنها خاصة بالحميات الغذائية. فالدراسات مستمعينا ومشاهدينا على الانستغرام الأولى تأكد أن هاي المشروبات اللي هي خاصة بالحمية الغذائية تؤدي أو قد تؤدي لزيادة الشهية أو فتح الشهية. عشان شيء من الأفضل أنكم تتناولون المشروبات اللي هي قليلة الوحدات الحرارية. فالمشروبات الغازية الخاصة بالحميات الغذائية وإن كانت خالية من السعرات الحرارية مثل ما يكتبون عليها، فهي تعتبر فاتحة للشهية وتساهم في الشعور بالكسل وتأثر على عملية الأيض، فتضعف حرق الدهون. فبالتالي كأنك أبو زيت مغازيت، تسوون حميات غذائية تشربون هاي المشروبات فتحسون باليوع أكثر، تشربون تأكلون أكثر، ومثل ما ذكرنا عمليات الحرق تكون فيها نوع من الخمول. كانت هاي نصيحتنا على السريع في خذ الشور. ننتقل لفقرتنا الثالثة. تدرون أن في دراسة حديثة شملت 15 ألف شخص في الفئة العمرية اللي تتراوح ما بين 18 إلى 20 سنة، ويعيشون هاي الناس في فئات أو في بيئات مختلفة، وجدوا أن هؤلاء الفئات هم أقل أصدقاء، عندهم عدد أصدقاء أقل من غيرهم، ولكنهم أكثر ذكاء وأكثر سعادة. فشو السبب؟ فالدراسة هاي وردت في أحد المجلات البريطانية خاصة بعلم النفس. الباحثون في هاي الدراسة شرحوا أن هناك فكرة تسمى بنظرية السافانا، السافانا اللي هي يعني السافانا للسعادة. تقول هاي الدراسة أن الإنسان مو بس مجموعة من الجينات، بل هو مجموعة من ذكريات الأجداد أيضا. فلا تزال الفطرة البشرية لكثير من السكان تميل بطبيعتها للحياة البدائية اللي عاش فيها أجدادنا وآبائنا، اللي هي كانت الحياة الهادية اللي ما فيها اختلاط واحتكاك وايد بالناس، فكانوا أكثر شعورا بالسعادة. وأيضا تقول الأبحاث أن الناس الأذكية يستغلون معظم أوقاتهم في تحقيق أهدافهم، أو هاي الأهداف تكون بعيدة المدى، عشان شيهم يتحمسون فقط للأنشطة اللي تخدم هاي الأهداف اللي تجعلهم في اتجاه تحقيق النتائج المرجوة. تقول الدراسة أن الناس المثقفين والأشخاص اللي عندهم مستويات عالية من الذكاء مقارنة بالناس اللي هم متوسطين الذكاء ينسجمون مع نفسهم، وما يعتمدون في حياتهم على التواصل مع الآخرين، بس يحتاجون لنوع من التواصل الوثيق من وقت لآخر، يعني بين فترة وفترة يتواصلون مع المقربين لهم. وتقول الدراسة مستمعينا ومتابعينا أن عقل الإنسان الذكي يشتغل في اتجاه واحد، عشان شيء الناس العباقرة يعني يفضلون أنهم يكونون وحيدين أو يفضلون العزلة، وبالتالي فقلة من الناس يتفهمون هاي الناس العباقرة ويتفهمون قدرتهم على الانعزال أو حبهم للانطواء. ويقول الباحثون في الدراسة أن الأفراد الأكثر ذكاء هم في الواقع غير راضين على الحياة الاجتماعية الصاخبة ومن حولهم الكثير من الأصدقاء. وأيًا كان هذا التفسير لا يعني أن الناس الأذكياء ما يحبون وجود أصدقاء، لكن الدراسة عزت هذا الشيء لأنهم ما يرغبون بوجود عدد كبير من الناس حولهم، لأن الوحدة من شأنها أنها تزيد التواصل الاجتماعي أكثر والتفاعل بطريقة أفضل يوم يكونون محتاجين لهذا التواصل مع الآخرين. أما النتيجة الثانية من الدراسة تقول أن الناس يحتاجون دوم إلى التواصل المستمر مع أصدقاء من عقليات متشابهة، وكلما زادت المحادثات الحميمية كلما شعرنا بالسعادة. إذن مستمعينا نتمنى لكم السعادة. فاصل سعادة وبرد نواصل تريونا.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
عضني كلب مربنه من 8 سنين ومعانس، قص ساق الرجل والثنه واشتكي كثر وجا مانس. المعافي حاير منه محملي كثر الخرس دارس، يشعر هاتو فسر فنه ذي ماكل كبش في فارس.
فراخ الهوى الأولى 107.4. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
وهي إضافة للدولة. إحنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة لتفصلنا عن نهاية مشوارنا ونهاية لقائنا اليومي من خلال برنامج الرايح. للأخوة اللي يسوقون السيارة حاليا بنشوف حول الدرب وبرد لكم.
حول دربك.
مستمعينا، أول ما حين شفت اللون الأحمر يعني يكتسح الشاشة في أماكن مختلفة، نختار منها على يعني السريع شارع الوحدة باتجاه إمارة الشارجة في الشارع مستك. فاللي سايرين متجهين من دبي للشارجة حاولوا دروبكم للشوارع البديلة، معنا بعد الشارع محمد بن زايد بعد فيه كثافة مركبات، ولكن أعتقد أنه أخف ازدحاما من شارع الوحدة، فحاولوا دروبكم والله يكون بعونكم المتجهين لإمارة الشارجة. هنا نرد لدبي شارع الشيخ راشد مستك أو يعني مو طول الشارع، في جزء معين في الشارع مثلك اللي هو يعني بمحاذاة أو بالاتجاه لسيتي سنتر ديرة، فحاولوا دروبكم للشوارع البديلة. وكذلك أشوف أيضا في كثافة مركبات بمحاذاة منطقة المحيصنة على شارع بعد محمد بن زايد. مستمعين الكرام، في شارع حصة، الشارع سالج، وشارع أم زقيم أيضا الشارع سالج، وشارع زايد الشيخ زايد أشوفه الحين قدامي الحمد لله ما في أي كثافة مركبات، ولكن هني في نقطة حمراء، هاي وين بالضبط؟ في بالاتجاه لمجمع دبي للاستثمار في كثافة مركبات شوية. المهم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا، رفقتكم السلامة، لا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيارير، والله يحفظكم وين ما حلت خطاويكم.
حول دربك.
قبل أن أختم البرنامج مستعيلة، سامحة مستعيلة دوم مستعيلة حتى في الرد. قبل ما نختم مستمعين نشوف بعض الكلمات اللي وصلتنا من المستمعين، وتقول إذا ضاقت عليك الدنيا في أمر ما فتصدق واتق الله، فأما من أعطى واتقى النتيجة فسنيسره لليسرى. والله هاي غيره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل التأخيرات في حياتك هي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فسلم أمرك له وثق به، وهو سبحانه سيعوضك خيرا. ونعم بالله مستمعين الكرام، ونختم نقول اعلم أن الله إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلت أنك قد جعلته معتمدك وملجأك وأفردته بحوائجك دون خلقه، أعطاك أفضل مما سألته وأكرمك بأكثر مما أردته. والنعم بالله، وأكيد دائما وأبدا نركز على أهمية حسن الظن بالله. نلخص مواضيع الرايح لليوم، بديناها بفقراتنا الرئيسية اللي كانت مع الأستاذ عبد الرحمن العبد الله خبير تنمية بشرية وتطوير ذات، رمسنا فيها عن موضوع التعلق المرضي عند الأطفال. ف اللي ما سمع الفقرة الأولية نركز على أهمية هاي النقطة مستمعين الكرام، والكلام اللي ذكره دكتور الأستاذ عبد الرحمن عفوا، في تعلق آمن، في تعلق غير آمن، وفي تعلق غير مضطرب. النصيحة المفتاحية لكل أب وأم إن لا تخلي ولدك يعرف يعني يستشعر إنك غير موجود في حياته، أو خروجك مصدر قلق لأنه ما يعرف متى بيرد. فكونوا صادقين مع الأبناء في الحديث، بمعنى إذا قلت أنا سارة دوام وبرد إن شاء الله الساعة 2 الظهر، فأكون على قدر المستطاع صادقة في هاي الكلمة، يعني أنا برد 2 الظهر إلا إذا يعني إلا الله كتب لي شيء غير أني أنا أرد، يعني إذا في ظرف طارئ صار. لكن لا تقصون على عيالكم تقول والله نحن بنسي نص ساعة وبرد، والساعة تسحب ساعات وراها وتم الياهل في حالة قلق. ولكن إذا كنت صادق مع ابنك أو مع بنتك بيكون عنده نوع من الإحساس بالأمان والطمأنينة. وأنا أعتقد الحفاظ على نفسية الأطفال من أهم الأساسيات، من أهم وجوه الخير اللي لازم نحن نحافظ عليها في تربية عيالنا، لأن إحساسهم بالأمان بينعكس جدا انعكاس كبير على تفكيرهم، على دراستهم، على قدرتهم على التفاعل مع أقرانهم وعلى التعلم. فهذا مستمعينا كان ملخص بالذات لفقرتنا الرئيسية، لأنها كانت فقرة جدا مهمة لكل من عنده أطفال، الله يحفظهم إن شاء الله. هذا نهاية الرايح، وإن شاء الله الساعة 2 لكم الموعد مع الزميلة أثير علي بن شكر من خلال برنامج للشباب راي. أكيد عندها باقة متنوعة من الموضوعات راح تطرحها في برنامجها، ونحن إذا الله أعطانا عمر باكر إن شاء الله لقاءنا يجمعنا وياكم على 107.4. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل في برنامج الرايح، ونقولكم دوم في أمان الله.
الرايح